وأيضا فالصيام يبعث في الإنسان فضيلة الرحمة بالفقراء والعطف على البائسين، فإن الإنسان إذا ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات تذكر الفقير الجائع في جميع الأوقات فيسارع إلى رحمته والإحسان إليه. قيل ليوسف عليه السلام: وكان كثير الجوع، لما تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ فقال: إني أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. ومن فوائد الصيام ما ذكر من أنه ينقي الجسم من الفضلات الرديئة ورطوبات الأمعاء، ويشفي كثيرا من الأمراض بإذن الله تعالى. وفيه من المزايا الصحية ما شهد به العدو قبل الصديق، فسبحانه من إله عليم حكيم. ومن فوائد الصيام أنه يقوي النفس على البر والحلم، وهما تجنب كل ما من شأنه إثارة الغضب، لأن الصوم نصف الصبر والصبر نصف الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما روى النسائي عن معاذ بن جبل في حديثه الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، فالصوم جنة من العذاب ومن الأخلاق السيئة. ومن يلحظ حال الصائمين الموفقين لما هم عليه من تحري الطاعة وتحري سبل الخيرات والابتعاد عن المعاصي والرغبة في الإحسان، يدرك أن الصوم من أعظم أسباب الهداية، ويدرك معنى قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، ويدرك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، ويدرك ما فيه من تهذيب النفس وتطهيرها من الأخلاق الموبوءة وترويضها على الطاعات وإعدادها للسعادتين الدنيوية والأخروية. وحسبك في فضل الصيام قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول الله عز وجل: يذر شهوته وطعامه وشرابه لأجلي، فالصوم لي وأنا أجزي به. قال ابن القيم رحمه الله: وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم هل هي في الدنيا أو في الآخرة على قولين. وفصل النزاع في المسألة أن يقال: حيث أخبر صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة، فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر، فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك كما يظهر فيه دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك، وكما تظهر في السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية، ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم. وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون، فلأنه وقت ظهور أثر العبادة، ويكون حينئذ طيبها على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته، وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد. فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى، وبالعكس، فإن الناس يكرهونه لمنافرته لطباعهم، والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته لأمره ورضاه ومحبته، فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا. فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية، وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر، وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة. لله قوم أخلصوا في حبه فكسى وجوههم الوسيمة نورا، فكسى وجوههم الوسيمة نورا. لله قوم أخلصوا في حبه فكسى وجوههم الوسيمة نورا، ذكروا النعيم فطلقوا دنياهم زهدا فعوضهم بذاك أجورا. قاموا يناجون الإله بأدمع تجري فتحكي لؤلؤا منثورا، ستروا وجوههم بأستار الدجى ليلا فأضحت في النهار بدورا، عملوا بما علموا وجادوا بالذي وجدوا فأصبح حظهم موفورا، وإذا بدا ليل سمعت حنينهم وشهدت وجدا منهم وزفيرا، تعبوا قليلا في رضا محبوبهم فأراحهم يوم اللقاء كثيرا، صبروا على بلواهم فجزاهم يوم القيامة جنة وحريرا. يا أيها الغر الحزين إلى متى تفني زمانك باطلا وغرورا، بادر زمانك واغتنم ساعاته واحذر توانيك تحوز أجورا، بادر زمانك واغتنم ساعاته واحذر توانيك تحوز أجورا، واضرع إلى المولى الكريم وناده يا واحدا في ملكه وقديرا، ما لي سواك وأنت غاية مقصدي وإذا رضيت فنعمة وسرورا. اللهم اهدنا بهداك إلى صراطك المستقيم، ووفقنا للقيام بحقك على الوجه المطلوب يا كريم، واجعلنا يا مولانا ممن أتاك بقلب سليم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. فصل: يجوز لمن جامع بالليل ألا يغتسل حتى يطلع الفجر، وصومه صحيح، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وعن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي، لكن يستحب لمن لزمه الغسل ليلا من جنب وحائض ونفساء انقطع دمها وكافر أسلم أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني، ولو أراد أن يأكل أو يشرب من وجب عليه الصوم في نهار رمضان ناسيا أو جاهلا وجب على من رآه إعلامه، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن باب النصيحة للمسلم. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر ودام شكه فلا قضاء عليه لظاهر الآية، وإن أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء، لما روى هشام عن عروة عن فاطمة امرأته عن أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام بن عروة وهو راوي الحديث: أمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء. ولا يفسد صوم من طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لعدم إمكان التحرز منه، وأما الدخان الذي بلي به كثير من الناس فمحرم ويفطر من شربه، ولا يفطر إن فكر فأنزل، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. ولا يفطر إن احتلم، لأن ذلك ليس بسبب من جهته، ومن اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء إلى حلقه بلا قصد لم يفسد صومه، لما ورد من أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لا يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل، وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم، لما ورد عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم. فصل. اثنان: ذكر أشياء تحرم ويتأكد تحريمها في حق الصائم. يجب اجتناب كل كذب محرم، وأما الكذب لتخليص معصوم من قتل فواجب. قلت: ويترجح عندي مثله أيضا تخليص ماله من ظالم أو قاطع طريق أو غاصب أو نحو ذلك، والمال مثمن والأحسن يتأول، ولا صلاح بي ولإصلاح بين الزوجين، فمباح لما ورد عن أم كلثوم رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا أو ينمي خيرا. متفق عليه. ثم اعلم أن الداعي إلى الكذب محبة النفع الدنيوي وحب التراث، وذلك أن المخبر يرى أن له فضلا على المخبر بما علمه، فهو يتشبه بالعالم الفاضل فيظن أنه يجلب بما يقوله فضلا ومسرة، وهو يجلب به نقصا وفضيحة. فالكذب رذيلة محضة من أردل الرذائل، ينبئ عن تغلغل الفساد في نفس صاحبها، وعن سلوك ينشئ الشر إنشاء، ينشئ الشر إنشاء. فالكذب يتصدع به بنيان المجتمع، وبه يختل سير الأمور، ويسقط صاحبه من العيون، ولا يوثق في قوله، ولا يوثق به في عمل، ولا يرغب له مجلس. وأحاديثه عند الناس متروكة، وشهادته مردودة. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. رواه أحمد. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: ويل للذي يحدث ليضحك به القوم، ويل له ويل له. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان خلق أبغض إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذبة فما يزال في نفسه عليه حتى يعلم أنه أحدث منها توبة. رواه أحمد. وفي الحديث الآخر أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. الحديث رواه مالك والبيهقي في شعب الإيمان. وقال ابن القيم رحمه الله: إياك والكذب، فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس، فإن الكاذب يصور المعدوم موجودا والموجود معدوما، والحق باطلا والباطل حقا، والخير شرا، فيفسد عليه تصوره وعلمه فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له، ثم يصور ذلك في نفس المخاطب المغتر به الراكن إليه، فيفسد عليه تصوره وعلمه، ونفس الكاذب معرضة عن الحقيقة الموجودة، تراعة إلى العدم، مؤثرة للباطل. ولهذا كان الكذب أساس الفجور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده، ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها، كما أفسد على اللسان أقواله، فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله، فيستحكم عليه الفساد ويترامى داؤه إلى الهلكة إن لم يتداركه الله بدواء الصدق بقلع تلك المادة من أصلها. ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها، أصلها الكذب. فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشأه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب. والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته. وكان الصدق في صدر الإسلام أساسا في القول والعلم والمعاملة، وخصوصا فيما يتعلق بالدين وحفظ الحديث، فقد ورثت عن العلماء الأوائل علوم الدين مضبوطة كاملة كما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث عنها. وكان علماء الدين وجامعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتحرون صدق المحدث بشكل عجيب، يدرسون حياته ويتحققون من أقواله وأعماله، وأنه يأكل من كسب يده ولم يدخل على سلطان في صحبة أو وظيفة، وأنه يطبق تعاليم الدين كاملة ولم تعهد عليه كذبة في حياته فعندها يؤخذ عنه الحديث النبوي. ومثال على ما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سمع بوجود حديث عند عالم بدمشق، فسار إليه من بغداد حتى وصل دمشق، فمكث مدة يسأل عن العالم وعن أخلاقه ومعاملته وكلامه، حتى إذا وثق من صدقه أتاه مبكرا بعد أن اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه إجلالا للحديث ولمن يحمله. ولما اقترب من بيته وجد العالم خارجا من بيته يقود حماره، وقد كان حمالا يكتسب رزقه، فرفض الحمار أن يسير معه، فحاول أن يجره أو يسوقه بمختلف الوسائل ويأبى الحمار، فجمع له طرف جبته وقدمه للحمار ليوهمه أن في الجبة شعيرا أو نحوه، فتبعه الحمار، فنظر الإمام أحمد إلى الجبة فوجدها خالية ما فيها شيء، فترك الإمام أحمد العالم والأخذ عنه، حيث تبين له كذبه على الحمار، فلا يؤتمن على الحديث الشريف. انتهى. سلامي على أهل الحديث، فإنني نشأت على حب الأحاديث من مهدي، هم بذلوا في حفظ سنة أحمد وتنقيحها من جهدهم غاية الجهد، وأعني به أسلاف أمة أحمد، أولئك في بيت القصيد هم قصدي، أولئك أمثال البخاري ومسلم وأحمد، أولئك أمثال البخاري ومسلم وأحمد أهل الجد في العلم والجد، بحور وحاشاهم عن الجزر، إنما لهم مدد يأتي من الله بالمد. رووا وارتووا من بحر علم محمد، وليست لهم تلك المذاهب من ورد، وليست لهم تلك المذاهب من ورد، كفاهم كتاب الله والسنة التي كفت قبلهم صحب الرسول ذوي المجد. فمقتديا بالحق كن لا مقلدا، وخلي أخا التقليد في الأسر بالقد. فشتان ما بين المقلد في الهدى ومن يقتدي، والضد يعرف بالضد. فمن يقتدي أضحى إمام معارف، وكان أويسا في العبادة والزهد. فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدها ومضارهما بمثل الكذب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. شعرا: عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت يعتاد. موكل بتقاضي ما سننت له في الصدق والكذب، فانظر كيف يرتاد. موكل بتقاضي ما سننت له في الصدق والكذب، فانظر كيف يرتاد. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في بيان أنواع الكذب. ويتنوع الكذب إلى أنواع، فما كان متعلقا بأموال الناس وأعراضهم وأنفسهم هو من أشد الكبائر وأقبح الجرائم التي تضر بالمجتمع الإنساني وتقضي على العدل. فإن الذي يقول الزور لا يقتطع حقوق عباد الله أو يسلمهم في أعراضهم من كل ما يضر الإنسانية ويؤلمها، وقد عرض نفسه لغضب الله، وكان سببا في بث الفوضى وإغراء المجرمين على اقتراف الجرائم، فينالون من أعراض الناس وأموالهم ما يشتهون، وهم آمنون من العقوبة، لأنهم يجدون شاهد الزور يساعدهم على الإفلات منها. وقد أكبر صلى الله عليه وسلم خطر قول الزور وأعظم جرمه، كما في الحديث قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فجلوسه صلى الله عليه وسلم بعد اتكائه اهتماما بشأنه، وصدر قوله بأداة التنبيه، وكرر كلمته حتى شق على نفسه، وبدا الغضب في وجهه، وتمنى أصحابه لو سكت. وقول الزور يشمل الشهادة بالباطل والحكم الجائر ورمي الأبرياء والقول على الله بلا علم. وعن خريم بن فاتك قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 3 مرات، ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. رواه أبو داود وابن ماجة. وشاهد الزور يسيء إلى نفسه، إذ يبيع آخرته بدنيا غيره، ويسيء إلى من شهد له بإعانته على ظلمه، ويسيء إلى من يشهد عليه في إضاعة حقه، ويسيء إلى القاضي الذي جلس يتحرى العدل ليحكم به وينصف الضعفاء من الأقوياء وينتزع حق المظلوم من الظالم، بأنه بشهادته بالزور يضلله ويسد أمامه طريق الحق ويفتح باب الباطل. وبهذا يشل يد العدالة أن تقتص للمظلوم من الظالم، ويسيء شاهد الزور إلى أولاده وأسرته، لأنه يلوثها بهذه السمعة السيئة والفائهة القبيحة، ويحمل الناس على أن يقولوا لهم عائلة المزور، وأعظم بها من أذية للمستقيمين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. إن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وفي الحديث أن الكذب من صفات النفاق: اللهم أتمم علينا نعمتك الوافية، وارزقنا الإخلاص في أعمالنا والصدق في أقوالنا، وعد علينا بإصلاح قلوبنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في التحذير من الغيبة. ويجب اجتناب الغيبة. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي لا يتناول بعضكم بعضا بظهر الغيب بما يسوءه. ثم ضرب تعالى للغيبة مثلا فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وعن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. وفي الحديث الآخر: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن من الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. رواه أحمد وأبو داود. فإن قيل: ما الغيبة؟ قيل: قد حدها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال أحدهم: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرجه مسلم. ومن الغيبة التمثيليات للأشخاص والهيئات ومحاكاتهم في اللباس على وجه التنقص والاستهتار، كما يفعله المنهمكون في أكل لحوم الغوافل، فتكون الغيبة بالتعريض وبالكناية وبالحركة وبالرمز والإشارة باليد، وكل ما يفهم منه المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام. فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علينا امرأة فلما ولت أو مأت بيدي، أي قصيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: اغتبتها. وقد روى أبو داود والترمذي وصححه قول عائشة عن صفية أنها قصيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. وأخرج أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ونظر في الباب فإذا قوم يأكلون الجيف قال من هؤلاء يا أخي يا جبريل قال الذين يأكلون لحوم الناس. شعرا علام رغبت بالأوزار حتى رغبت عن القيام بكل فرض بضر الناس كم تغدو ولوعا بأنياب تمزق كل عرض سوى عجبا لمغتال زنيم بزور القول والبهتان يمضي ولم يختر سلوكا غير غدر به قرض الأكارم شر قرض يظل على الفساد وليس يدري بأن الله بين الناس يقضي. وقال آخر وذي حسد يغتابني حيث لا يرى مكاني ويثني صالحا حيث أسمع تورعت أن أغتابه من ورائه بما ليس فيه وهو لا يتورع. وقال صلى الله عليه وسلم من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في جهنم ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإنه يكسوه مثله في جهنم ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. رواه أبو داود. فالغيبة عادة مردودة كثيرا ما تقطع الصلة بين الناس وتثير الأحقاد وتشتت الشمل، ثم هي مع ذلك مضيعة للوقت بالاشتغال بما لا يضر بما يضر الإنسان ولا ينفعه. ومما تقدم يتبين تحريم الغيبة وخطرها وشرها، فإذا يجب الإنكار على المغتاب وردعه فإذا يجب الإنكار على المغتاب وردعه. وقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ مسلم ينصر امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذل عنده مؤمن وهو يقدر على نصره فلم ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته لا يعجبنكم من الرجل طفطفته ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. وقال أيضا كفى بالمرء عيبا أن يستبين له من الناس ما يخفى عليه من نفسه ويمقت الناس على ما يأتي. قال بعض العلماء اعلم أن الغيبة مع تحريمها شرعا وعقلا هي عين العجز ونفس اللؤم ودليل النقص تأباها العقول الكاملة والنفوس الفاضلة لما فيها من انحطاط الرتبة وانخفاض المنزلة. قال علي بن الحسين الغيبة إدام كلاب الناس. وقال الحسن يا ابن آدم لن تنال حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك وتبدأ بذلك العيب من نفسك فتصلحه، فما تصلح عيبا إلا ترى عيبا آخر فيكون شغلك في خاصة نفسك. وقيل لربيع بن خثيم ما نراك تعيب أحدا ولا تذمه، فقال ما أنا على نفسي براض فأتفرغ من عيبها إلى غيرها. ولقد أحسن القائل: شر الورى من بعيب الناس مشتغلا، مثل الذباب يراعي موضع العلل. وقال آخر: وأكبر نفسي عن جزاء بغيبة، وأكبر نفسي عن جزاء بغيبة، وكل اغتياب جهد من لا له جهد. وقال آخر: إياك إعراض الرجال، فإن إياك إعراض الرجال، فإن رأفت فيك فإن السم في الدسم. وقال آخر: إذا ما ذكرت الناس فاترك عيوبهم، فلا عيب إلا دون ما منك يذكر، فإن عبت قوما بالذي هو فيهم فذلك عند الله والناس منكر. وبالتالي فخطر اللسان عظيم ليس كغيره من الأعضاء، فإن العين لا تصل إلى غير الألوان والصور، والأذن لا تصل إلى غير الأصوات، واليد لا تصل إلى غير الأجسام، واللسان، وإن اللسان يجول في كل شيء، وبه يبين الإيمان من الكفر. وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وأخرج الترمذي ولفظه: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من الشر ما يعلم مبلغها، يكتب الله له بها عليه سخطه إلى يوم القيامة. رواه في شرح السنة، ورواه مالك والترمذي وابن ماجه نحوه. فالغيبة من آفات اللسان ومن الذنوب التي قل من يسلم منها، كالكذب والرياء والربا والمداهنة. وإذا فهمت ما سبق فاعلم أن الذنوب المتعلقة بحقوق العباد لا تمحى إلا أن عفوا عنها أو ردت لهم مظالمهم. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله، من صوم يوم تركه أو صلاة، فإنه يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة. رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه. فظلم العبد نفسه بينه وبين ربه هو أخف الدواوين وأسرعها محوا، فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك. ولا ريب أن الغيبة جناية على أعراض الناس وهم غافلون، فكفارتها أن يتحلل ممن اغتابه ويطلب منه العفو إن كان لم يعلم بذلك، ويتوب ويتندم ويستغفر لمن اغتابه ويذكره بما فيه من الخصال الحسنة عند من اغتابه عندهم، لعل الله أن يرحمه ويغفر له، إنه غفور رحيم. وتقدم حديث أنس وقوله صلى الله عليه وسلم إن من كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، تقول اللهم اغفر لنا وله. واعلم أنه إذا ترتب على الغيبة مصلحة أو درء مفسدة كانت لازمة، وإذا ترتب عليها أمر جائز فجائزة، ويمكن الضبط الأول في 5 أمور أو 6 أمور. الأول: المظلوم الذي يريد أن يشكو لمن يرفع مظلمته، فله أن يذكر عيب ظالمه الذي يحتاج إليه في بيان حقه. الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر لمن يظن أنه أن له قدرة على إزالته، فإن له أن يقول إن فلانا ارتكب كذا وفعل كذا. الثالث: الاستفتاء، فإنه يجوز للمستفتي أن يقول للمفتي إن فلانا ظلمني في كذا وكذا، فهل يجوز له ذلك مثلا. الرابع: التحذير، فيحذر المسلمين من شر من يتصدى للزعامة في أمورهم العامة، أو من يتوقف عليه القضاء في مصالحهم، أو من يتصدى لإفتائهم وتعليمهم كالزعماء في الشؤون الدينية والدنيوية والشهود والمدرسين ونحو ذلك، ممن يشترط فيهم الأمانة والاتصاف بمكارم الأخلاق، فيصح أن يبين ما فيهم من النقائص والعيوب وأن يرفع بأمرهم ليبعدوا. الخامس: أن يتجاهر بفسقه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. حذاري من شيطان إنس به لعب الهوى مع شر رهط، يريك تملقا من غير أصل، ويبدي للخداع لسان بسط، رويدك لا تغر به وحاذر، وقوعك في حضيض هوان سخط، فلا تصحب سوى خل تحلى بإيمان قويم ليس يخطي، تنل عزا ومجدا واعتبارا، وربك خير فضل منه يعطي، وربك خير فضل منه يعطي. حذاري من شيطان إنس به لعب الهوى مع شر رهط، يريك تملقا من غير أصل، ويبدي للخداع لسان بسط، رويدك لا تغر به وحاذر، وقوعك في حضيض هوان سخط، فلا تسحب سوى خل تحلى بإيمان قويم ليس يخطي، تنل عزا ومجدا واعتبارا، وربك خير فضل منه يعطي. اللهم وفقنا لصالح الأعمال، وأكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، إنك على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
من فضلك تابع بقية المادة.